إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن من اتقى الله هداه وكفاه ووقاه أيها المسلمون عباد الله فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم فما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذَّرها منه وأصل ذلك كله بيان عبادة الله تبارك وتعالى وحق الله جل وعلا على عباده ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بيَّن هذه الشريعة البيان الكافي ومن ذلك عبادة الصلاة التي هي عمود الإسلام وأصله وأساسه والفارق بين المسلم والكافر ومن بيانه صلى الله عليه وسلم لأحكام الصلاة بيانه صلى الله عليه وسلم لأحكام الطهارة التي لا تنفك حاجة المسلم عنها إذا أراد أن يؤدي هذه الشعيرة وهذا الركن العظيم فإنه يجب على المسلم أن يعرف أحكام الطهارة وينبغي عليه أيضاً أن يعرف الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس من أجل أن يجتنبها وأن يعبد الله تبارك وتعالى على بينة وعلى هدى فتصح عبادته ويكون قد وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم والطهارة حينما يتكلم عنها الفقهاء بالنسبة للصلاة فهي الطهارة من الحدث والطهارة من النجس وهذا شرط من شروط الصلاة فالطهارة من النجاسة تكون في ثلاثة مواطن في البدن وفي الثوب وفي البقعة أي المكان الذي يصلي فيه المسلم والطهارة من الحدث تكون على وجهين الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر فالطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل والطهارة من الحدث الأصغر تكون بالوضوء وبدلٌ عنهما جميعًا التيمُّم كما بيَّن ذلك ربُّنا جل وعلا ورسولُه صلى الله عليه وسلم فيأتي التيمُّم نائبًا عن الوضوء والغُسل في حالة عدم وجود الماء أو عدم استطاعة استعماله ولعلنا نقف مع بعض التنبيهات والمسائل المهمة في أحكام الطهارة وبعض الأخطاء التي يكثر وقوعها لنحرص على اجتنابها وهذه بعض التنبيهات التي يحسن بنا الوقوف عليها والعلم بها. أولاً، الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، وإنما لا يصلح أن يكون بعد الوضوء. فمن الخطأ اعتقاد أن الاستنجاء لا بد منه قبل الوضوء، وربما ضيع البعض صلاة الجماعة بسبب الزحام في دورات المياه التي بجوار المسجد. أما من يفعل ذلك بهدف أن يبقى على طهارة فترة أطول ولم يؤخره ذلك عن التبكير للصلاة فهذا أمر حسن، وكذلك من يكون حاقناً أي حابساً لبوله ويحتاج إلى قضاء الحاجة لأجل أن يصلي وهو غير حاق. ثانياً، يجب التنزه من البول، وذلك باستنجاء بالماء أو الاستجمار مع التحفظ من رشاشه وعدم الاستعجال في الاستنجاء والقيام قبل انتهاء قطرات البول. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثالثاً، عباد الله، الاستنجاء لا يلزم من خروج الريح، وإنما الحدث الموجب للاستنجاء هو خروج النجاسة من أحد السبيلين كالبول والغائط. رابعاً، من الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة وآدابه التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أو استدبارها مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم. خامساً، من تيقن نجاسة في ملابسه ولا يدري أين هي فعليه أن يغسل ما يغلب على ظنه أن الغسل شمل المكان المتنجس. أيضاً من مسائل الطهارة عباد الله ألا تدخل يديك في إناء فيه ماء بعد الاستيقاظ من النوم حتى تغسلها ثلاثاً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. ولذلك ينبغي التنبه إلى هذا الحكم. ومما ينبه له أيضاً عند الاستيقاظ من نوم الليل مشروعية الاستنثار ثلاثاً. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. من مسائل الطهارة عباد الله النية في الوضوء والغسل أمر لا بد منه، فهي من شروط الوضوء. والنية هنا هي قصد رفع الحدث لاستباحة ما يلزم له رفع الحدث كالصلاة وغيرها، ويجب أن تكون النية قبل الشروع في الوضوء أو الغسل ولا تنقطع إلى نهاية الوضوء أو الغسل. فإذا انقطعت النية بأن صرف النظر عن الوضوء أو الغسل لطارئ طرأ له فلا بد عليه أن يستحضر هذه النية. أيضاً من مسائل الطهارة عباد الله فروض الوضوء، وهي ستة، وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم غسل اليدين مع المرفقين، ثم مسح الرأس كله ومنه الأذنان، ثم غسل الرجلين مع الكعبين، مع الترتيب بين الأعضاء المذكورة والموالاة في غسل الأعضاء، فلا يؤخر غسل عضو فيجف الذي قبله. أيضاً من مسائل الطهارة عباد الله أن النية لا يجهر بها لا للوضوء ولا للغسل ولا لغيره من العبادات، فإن النية محلها القلب. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول الوضوء: نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، من مسائل الطهارة والوضوء التسمية في أول الوضوء، وإن كانت ليست من فروضه وواجباته، ولكنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تذكرها فليحرص على ذكرها في أول الوضوء. أيضا عباد الله، الإسراف في الماء في الوضوء أو في الغسل أمر لا ينبغي، وهذا من الاعتداء في الطهور الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة، كما روى ذلك أبو داود في سننه. وربما يكون لدى البعض الماء الضائع أضعاف الماء المستعمل في طهارته. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. والصاع عباد الله 3 لترات إلا ربع تقريبا، والمد ربع الصاع يعني قريبا من نصف لتر. وبهذه المناسبة ننصح أنفسنا وننصح إخواننا بالحذر من الإسراف في هذا الماء الذي يؤدى للطهارة، ومن باب أولى في استعماله في شؤوننا كلها، فإن الماء نعمة عظيمة يجب علينا أن نشكرها وألا نسرف فيها. أيضاً عباد الله، من الخطأ اعتقاد أن غسل الكفين في أول الوضوء يكفي، ولا يحتاج إلى غسلها بعد غسل الوجه مع الساعدين، وذلك لأن غسل اليدين والذي يشمل الكفين مع الساعدين بعد الوجه هو الفرض الواجب، كما في آية الوضوء قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبدأ الله بغسل الوجه ثم اليدين، وهذه الآية في بيان فروض الوضوء. وأما غسل الكفين في أول الوضوء فهو من السنن الثابتة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يكتفي بغسلهما في أول الوضوء، بل كان يغسلهما أيضاً مع ساعديه بعد غسل الوجه. أيضاً عباد الله، المضمضة والاستنشاق هي من ضمن غسل الوجه، فاحرص عليها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها. أيضاً من الأمور التي ينبغي التنبه عليها مع مسح الرأس الذي هو معلوم أنه من فروض الوضوء ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطهارة، أن مسح الرقبة مع الرأس لم يصح في مسحها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن الخطأ اعتقاد مشروعية مسح الرقبة في الوضوء. عباد الله، نكتفي بهذه التنبيهات التي ينبغي علينا أن نحرص على اجتناب الخطأ منها، ونحرص على فعل الواجب منها، والذي هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من عباده التوابين والمتطهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.